الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة بالبهائم تنفيرا من ذلكم العمد، فإن الله كرم ابن آدم وأوجب صور التكريم تظهر في الصلاة. لا ينبغي حينئذ أن يسكن الإنسان بنفسه يتشبه بالبهائم في صلاته. فمن ذلك تشبه بالثعلب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن التفات كالتفات الثعلب، فما أكثر من يلتفت اليوم في صلاته. وسئل النبي عن الالتفات في الصلاة فقال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل، يلقي الثواب إلا في حاجة، كان يصرخ صغير الأم فخشيت أن يكون الولد الآخر قد خلقه أو تربت منه حية أو عقرب، فالتفت الالتفات لحاجة تزول معه الكراهة. فإن النبي التفت هو أصحابه في مواطن وكان يلتفت إلى جهة الشعب ينتظر الفارس، والتفت الصحابة إلى النبي وهو خارج من منزله في مرضه. فإذا كان التفات لحاجة فلا حرج في الالتفات وتزول به الكراهة، ولا يبطل التفات الصلاة للفعل الأخير الوارد على الصحابة، فإن لم تكن بذلك الحاجة يروا النبي وهو خارج في مرضه وكانوا في صلاة. الثاني نقر الصلاة، وهذا يبطل كنقر الديك أو الغراب للدم. هذا النقر معناها أن الرجل لم يطمئن في سجوده، فنهى النبي عن النقر كنقر الديك. والذي يوقن سجود الرجل من البطلان أن يثبت ويطمئن في سجوده ولو بمقدار تسبيحة مرتبة سبحان ربي الأعلى. أما إذا نقر سجوده ولم يطمئن فيه فلا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلاة لمن لم يقم صلبه في السجود والركوع. قال ابن تيمية ذلك محمول على الطمأنينة، وقال للذي أساء في صلاته كما في صحيح البخاري ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والظاهر أن مما أبطل صلاته أن العراق إذا كان لا يطمئن، فتشوفون ينكر الصلاة معناه في جهل، ما يطيل البقاء مع ربه فيه جهل. إذا جاء يسولف في وليمة انتصب وجهه أمام صاحبه في الوليمة في العقار على 60 أو 30 ساعة، لكن أن يناجي ربه في السجود يضعف عياذا بالله ويضيق صدره على ذلك، شوفه ينكر السجود. أعوذ بالله من الجفاء، جفاء بالرجل يبطل صلاته. قال النبي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اربط اركع حتى تطمئن راكعا. فلا يحل في المقابل الرفع والركوع من السجود ركن من اركان الصلاه. اخواننا في العجم علموهم تراهم جفاء، وشوفوا في الحرام اذا قاموا بالركوع لا يطمئنون في القيام، وقد قال النبي للاعرابي ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وتلقاه يقول الركوع ويقول مباشره الى السجود كانه من جديد. أعوذ بالله، هذا لا تصح صلاة. وبين السجدتين كذلك لا يثبت مطمئنا بين سجدتين، فلا بد حينئذ ألا يزيد في ذلك النفر نفرا ما يشبه النفر بين سجدتين، فهذا يبطل الصلاة. ومن البهائم التي نهينا عن التشبه بها الكلب في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الكلب، وهو أن يضع ساعدين يديه في السجود، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه يفعل أن يضع يديه ويرفع يرفع ساعديه، فلا يسمح يضع يديه وكذا كالكلب أو كافتراش السبع. هذا مما ينهى عنه في الصلاة. وكذلك نهى عن التشبه بالبعير، قال الطحاوي ركبة البعير في يديه، أصل البعير حاط يديه في الأرض، فجاء النهي عن التشبه به في مراه النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه فوق ركبتيه. قال الطحاوي معنى الحديث فليسجد يعني على ركبتيه التي لا يتشبه البعير، فلا يسجد على ركبتيه التي في رجليه كما يسجد البعير على ركبتيه التي في يديه. كيف يتخلص المسلم؟ يضع يديه وينزل بكليته فينزل يخالف البعير في الهيئة وفي أول الناس. كان ابن عمر إذا أراد أن يسجد يخالف البعير كما خرج الحاكم في مستدركه، فكان ابن عمر إذا سجد يقدم يديه قبل ركبتيه، وكان يقول كان يفعل ذلك. وهذا مثل مالك ابن أنس تقديم اليدين قبل ركبتيه، وهذا هو الأفضل للنجاة من التشبه البعير في هيئته في أول ما ينزل. لكن لو إنسان نزل ركبتيه لا، لكن ترك الأفضل يدل على ذلك ما رواه الطحاوي في ما رواه الطحاوي رحمة الله عليه في عن علقمة الأسود مشكل آثار علقمة الأسود، قال رأينا عمر يخر على ركبتيه في الصلاة كما يخر البعير ولم ينكر عليه أحد، فسمى ذلك خروج بعير، فحينئذ لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على جواز الهبوط على ركبتيه، لكن الأفضل على اليدين، فيجوز الاثنين والأفضل اليدين. ينبغي المسلم حينئذ ألا يتشبه مهما صار في صلاته من كسل، ألا يتشبه بالبهائم، وعليه أن يتشبه بصفة صلاة الرسول التي فيها من السكينة والوقار ما يقرب العبد من علي القهار. اللهم أصلح صلاتنا واجعلها مما نبير به وجوهنا يوم القيامة عند ربنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله.